محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عقد المئزر والرداء، وتكلمنا عن عقد المئزر، الآن نريد أن نتكلم إن شاء الله تعالى، ومحاضرتنا الجديدة من الآن نتكلم عن عقد الرداء. إذن عنوان جانبي صغير في النقطة الثانية أنت تسوي لو الثانية أيضا شب كيفك، هذا بعد ما أو حكم الرداء ما يأثر. أنت عنوان ذاك سويت لحكم المئزر، هنا حكم الرداء على أي حال. وأما بالنسبة إلى الرداء فقد ذكر قدس سره كما أشرنا أن الأحوط عدم عقده، والوجه في ذلك أحد أمرين: إما أن الواردة في صحيحة سعيد الأعرج على ما تقدم لفظ الإزار، وهو مردد بين احتمالين، أي بين إرادة المئزر وإرادة الرداء، ولأجل هذا يثبت الاحتياط لكليهما، أي للمئزر والرداء، فكلاهما الأحوط عدم عقدهما في العنق بل مطلقان. والوارد كما قلنا في الرواية، وإن كان هو العقد في العنق، لكن لأجل احتمال الحمل على المثالية يصير الاحتياط التجنب عن العقد مطلقان. إذن منشأ الاحتياط إما هذا، يعني تردد لفظ الإزار في صحيحة الأعرج، أو هذا الأمر الثاني، إن صحيحة الأعرج على بعض النسخ، وهي نسخة صاحب الجواهر كما أشرنا، قد ورد فيها لفظ الرداء بدل لفظ الإزار، ولأجل أن هذا ليس شيئا جزميا لم يصر إلى الفتوى بعدم الجواز في الرداء، بل صير إلى الاحتياط. هذا بالنسبة إلى عقد الرداء. وأما غرزه، أي على أي حال يصلح ذلك علما، يصلح ذلك علما للاحتياط، مو الفتوى. أي بل إذا فتوى كلامك، أما للاحتياط شيء على أي حال. وأما غرزه فلا محذور فيه، فإن الذي دعانا إلى أن نحتاط بعدم غرزي المئزر. هو إيش؟ هو رواية الاحتجاج المتقدمة. والوارد فيها لفظ المئزار، وأنه لا يعقد ولا يغرز، وما دامت مختصة أي رواية الاحتجاج بالمئزر فلا داعي للاحتياط في الرداء بعدم غرزه. نعم، إلا أن يفترض أن الفقيه يستظهر أو يحتمل بدرجة وجيهة أن ذكر المئزر من باب هو من باب إيش؟ المثالية لثوبي الإحرام لا لخصوصية فيه. إلا أن هذا مطلب آخر. وقبل أن ننهي مسألتنا هذه، نشير إلى هذه الملاحظة، عنوان جانبي صغير، ملاحظة. ذكرنا فيما سبق أن المحرم يحرم عليه لبس القميص والدرع للروايات المتقدمة، وحرمة اللبس كما تعم حالة الأثناء تعم حالة البداية. يعني كما أن المحرم بعد إحرامه بفترة لا يجوز له أن يلبس القميص مثلا، لا يجوز له أن يلبسه بعد الإحرام بالمباشرة التي هي بداية الإحرام. وهذا مطلب واضح، فإن هذا التعميم مفهوم من الروايات المتقدمة التي قالت من قبيل صحيحة معاوية: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم، فإن هذا يعم الحالتين معا. إذ اللبس في الأثناء وفي البداية يصدق عليه اللبس وهو محرم فلا يجوز. والكلام هنا هل يحرم لبس القميص مثلا قبل الإحرام بحيث يحرم فيه هل الأمر هكذا؟ أو نقول قبل الإحرام لا حرمة للبسه؟ فإن الروايات قالت لا تلبس كذا وكذا. شو وقت لا تلبسه؟ حالة الإحرام. أما قبل أن أحرم لو كنت لابسا للقميص فلا محذور، ولكن بمجرد الإحرام، بمجرد الإحرام إيش يلزم؟ نزعه. فالثابت بالروايات لزوم نزع القميص وما شاكله في أول وهلة من تحقق الإحرام، أما قبل ذلك فلا يلزم. هكذا قد يقال. بل ولا معنى لمسألة المقدمية، لا معنى لمسألة المقدمية، فإن المحرم هو اللبس حالة الإحرام، فقبل لا حرمة. وفي الجواب نقول لو أردنا أن نتساير مع الدقة ونلغي المناسبات العرفية والمرتكزات العرفية والفهم العرفي، فلعل الأمر كما ذكر، يعني حرمة لبس القميص مثلا قبل الإحرام، أو بالأحرى وجوب نزعه قبل الإحرام، شيء لا يمكن إثباته، وإنما الثابت بمجرد أن يقول المكلف لبيك اللهم إلى آخره يلزمه آنذاك أن ينزع. أما لا يجوز أن يكون لابسا قبل الإحرام بحيث يمنع من وقوع الإحرام مع القميص مثلا، إن هذا شيء لا يمكن إثباته بمقتضى الدقة، الدقة جلد. ولكن هناك دلالة عرفية لا بد من ضمها إلى الروايات، فحينما يقال للشخص إذا دخلت المسجد فاخلع، إذا دخلت المسجد فاخلع نعليك، فإنه عرفا يفهم قبل أن تدخل اخلع نعليك ثم ادخل، وهذه قضية عرفية، وإن لم تكن قضية موافقة للدقة ونحن حينما نتعامل مع الروايات ونريد الاستنباط لا ينبغي أن نتناسى عن القضايا العرفية، كما لا ينبغي أن نتناسى الدقة ببعض مراتبها. إن إلغاء هذا بشكل كلي أمر خطر وليس بصحيح، كما أن إلغاء ذلك بشكل كلي ليس بصحيح. هذا بالنسبة إلى هذه الملاحظة. مسألة مئتين وأربعة وأربعين: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين. لليدين في اليدين والأمر سهل انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى يجوز للنساء لبس المخيط والحرمة تختص بال والحرمة تختص بمن؟ بالرجال. اثنين، يمنع للنساء، النقطة الثانية، يمنع للنساء لبس القفازين، وقفاز على وزن رمان، وهو كما قيل نحو من اللباس يلبس في اليدين ويشتمل على القطن وعلى أزرار في طرفه. وقيل إن القفاز عبارة عن نوع من الحلي تلبسه المرأة ويكون من العاج كالسوار، وهو سوار من عاج وليس من ذهب ولا فضة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني جواز لبس المرأة للمخيط، فقد تعرض إلى ذلك صاحب الشرائع في شرائعه، يعني المحقق، وقال إن في جواز لبس النساء للمخيط حالة الإحرام خلافا. انتهى. إذن المحقق جعل المسألة خلافية، وعلق صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 340 وغيره، غير صاحب الجواهر إلى شاهم حتى بأن الخلاف ينحصر بمن؟ بالشيخ في النهاية، الشيخ الطوسي في النهاية، وهو قد تراجع عن ذلك في مبسوطه. وعليه فلا يوجد في المسألة خلاف. وكأن صاحب الجواهر يريد أن يقول التعبير بوجود خلاف يشعر بوجود فقهاء متعددين يخالفون في المسألة، والحال المخالف واحد وقد تراجع. فالمسألة على هذا الأساس ليست الحرمة ليست خلافية، ولكن كيف نستدل على الجواز؟ قد يستدل على ذلك بالوجهين التاليين. الوجه الأول ما أشار إليه صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 332، حيث ذكر إنا لا نحتاج لإثبات الجواز إلى رواية، بل الجواز هو على طبق القاعدة. إذا الروايات المانعة من لبس القميص والسروال وما شاك له مختصة ديما بالرجل أو بالمحرم، لا تلبس السروال وأنت محرم، الثوب الذي له أزرار وأنت محرم، كما في صحيحة معاوية المتقدم. وعليه فالمحرمة ليست مشمولة لدليل المنع، فيكون مقتضى أصل البراءة إيش؟ الجواز. إذن إثبات جواز لبس المرأة هاي طريقة منو؟ هاي طريقة سيد محمد العاملي صاحب المداري. إذن جواز لبس المرأة للمقيم ما يحتاج إلى دليل، هو على طبق القاعدة أصل البراءة. نعم توجد روايات لكن لا نحتاج إليها، فحتى لو لم تكن تكفينا القاعدة. وجوابه واضح، حيث إن لازم هذا الكلام تخصيص الروايات بالمحرم دون المحرمة، والحال إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إيش؟ أن حيثية المنع هي حيثية شنو؟ إحرام، من دون فرق بين الرجل والمرأة. ولو أردنا أن نسير كما أراد يلزم أن نخرج بفقه جديد. أي هواية شوية همات من حدي تجديد اللهجة، لأن لازم هذا في باب الصلاة مثلا، لو قال الإمام المصلي أو الرجل المصلي، لا أصل بعدين أجي أقول هاي رد عليه يو شنو يو تأييد إليه، تأييد إليه، خليني بعد شوي ما أجي أقول فلو فرضنا أنه جاءت رواية في باب الصلاة تقول المصلي أو الرجل المصلي لو شك بين الواحد والثنتين أعاده، هل يحتمل فقيه أن الحكم يختص بمن؟ بالرجل والفقه. الفقه الجديد راح يطلع هذا في الصلاة في الحج في الصوم وهكذا وهكذا. خطر عشان هاي أجداد قاعد يدرس في المدارس غريبون إلى عدة كشكول العجائب والغرائب. إيه بس بعد بعض مرات الجواد يكفو على ذلك. هاي قضية طبيعية ومقامنا من هذا القبيل. صحيح أن الروايات مختصة بالرجل المحرم، لكن العرف يفهم أن تمام النكتة تمام النكتة ثابتة علما لحيثية الإحرام ولا مدخلية لحيثية الرجل. وعلى هذا الأساس التخصيص يحتاج إلى دليل، التخصيص بالرجل يحتاج إلى دليل. أما من دون التخصيص فنحكم بالعموم، وهذا خط عام ينبغي أن نسير عليه. نعم إذا فصلت الرواية بين الرجل والمرأة فذاك مطلب آخر، أما إذا لم تفصل فسواء كان المورد هو الرجل أو كان المورد هو المرأة نحكم بمن؟ بالتعميم لأجل المناسبات الحكم والموضوع التي أشرنا إليها. ونتمكن أن نقول لو أردنا أن نلغي مناسبات الحكم والموضوع ونتعامل مع الروايات بقطع النظر عن المناسبات يلزم الحصول على فقه جديد كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني قد يستدل بدليل ما أشار إليه صاحب الجواهر. يعني بعضها مختص بعضها مختص بعضها ما أدري القميص، يعني القميص ما يلبس الرجل، السروال ما يلبس، العفو القميص ما تلبس المرأة، السروال يعني شنو خصوص نسوان أول مو على أي حال، والثوب المجرر يعني ما تلبس المرأة كلهم، وحتى إذا بعضهم يعني كان هذا ما يصلح المن على أي حال، ولا أقل يكون هو يشبت الفرتشي مثلا لا على أي حال. الثاني الدليل الثاني ما أشار إليه صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 341 وهو التمسك بالإجماع. قال هناك إجماع على شنو؟ على أن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، وجوابه واضح حيث إن هذا الإجماع مدركي إذ توجد روايات في المسألة، ولعلهم استندوا بل أكثر من لعله استندوا إلى تلك الروايات، فالدليل سوف يكون هو الروايات دون الإجماع، فالإجماع لا يكون دليلا في مقابل الروايات بل هو واحد. أيهم غريبة من صاحبي وما عشت أراك الدهر عجبا. والمناسب الاستدلال بدليلين آخرين غير ما تقدم. الأول الروايات وسوف نشير إليها، والثاني الإجماع ببيان آخر، ولعله هو مقصود صاحب الجواهر، وذلك بأن يقال إن المسألة ابتلائية، فإن النساء يذهبن إلى الحج والعمرة في كل سنة بل طيلة السنة، وما دامت المسألة ابتلائية بهذا الشكل فحكمها لابد وأن يصير، لابد وأن يصير شنو؟ واضحا. والمفروض أنه عند الفقهاء الحكم الثابت هو الجواز، هو الجواز أي جواز لبس المرأة للمخيط. فلو كان الحكم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو المنع في حق المرأة، يلزم أن يكون الواضح هو هو شنو؟ الفتوى بالمنع. والحال إن الذي انعكس على الفقهاء هو الفتوى بالجواز، وهذا يولد الاطمئنان. التفتت إلى الطريقة شنو شلون يولد؟ وهذا يولد الاطمئنان للفقيه لأن الحكم الشرعي هو الجواز وليس المنع. وروح هذا الدليل ترجع إلى روحه ترجع علما إلى الاطمئنان، تحصيل الاطمئنان. ولكن من خلال هذه المقدمات، وهذه طريقة جديدة لتحصيل الدليل على الحكم الشرعي، ولو تمت كبراها أمكننا أن ننتفع بها في موارد متعددة لا تختص بالمقام. والمهم عندي هو الالتفات إلى الكبرى، وليس من المهم أن تخالفني في الصغرى، المهم أن تتأمل في الكبرى وترى أن هذه الطريقة هل هي طريقة تامة كبرويا؟ فإذا قبلت أمكن أن نطبقها على موارد متعددة، وربما نختلف في الصغرى أحيانا، وهذا ليس شيئا مهما، والمهم هو الكبرى. على أي حال هذا تقريب للإجماع أو لدليل جديد على استفادة الحكم الشرعي، وهو يتم حتى لو فرض أن الفقهاء لم يجمعوا على الجواز، بل كان المشهور بينهم هو الجواز، حيث يقال إنه لو كان الحكم الشرعي هو المنع يلزم أن يكون المنع هو المشهور بين الفقهاء، والحال المشهور هو الجواز. إذن هذه الطريقة ربما يقال لا تختص بحالة ما إذا كانت الفقهاء بما إذا كان فقد أجمعوا ولم يختلفوا، بل تأتي حتى لو فرض وجود. على أي حال هذا هو الدليل الثاني. وأما بالنسبة إلى الروايات فنذكرها يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نسبة هاي الشهرة بسبب انه الشهرة نشأت من رواية.